إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا نزال نتابع كلام صاحب المتن الشيخ الطحاوي عليه رحمة الله، وهو يتكلم عن كمالات الله تبارك وتعالى، فإنه بعد أن فرغ من بيان أنواع التوحيد جعل يفصل فيما يجب لله تبارك وتعالى من كمالات بعبارات موجزة، ولكنها تحمل كل المعاني المرادة. وقد مر معنا قوله: ولا شيء مثله، وذكرنا كلام العلماء في معنى المماثلة ومعنى المشابهة وكيف يفهم اللفظ العام في التشابه العام، وكيف أن التشابه الذي يفهم به معنى الخطاب فإنه ليس هو المنفي، وإنما المنفي هو المشابهة في الخارج. تكلمنا أن فيه قضايا ذهنية في الذهن، تتوارد المعاني في الذهن، وهذا هو الذي يفهم به معنى الخطاب، وهذا هو ليس هو المنفي. وأما ما يقع في الخارج فإن صفات كل موصوف تناسبه، وهي المشابهة فيها هي التي منفية عن الله تبارك وتعالى. ثم استمر في عباراته وقال في صفحة 106: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، يعني لا شيء من الأشياء يعجز الله عز وجل. وهذا من أبلغ صيغ النفي، لأن هذه الصيغة فيها إثبات لكمال قدرته تعالى، كما قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال عز من قائل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومعنى لا يؤوده، لا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، والمعاني متقاربة. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، هذا النفي لثبوت كمال ضده. فما هو ضد العجز؟ ضد العجز إيش؟ القدرة. فهو يقول هذا النفي لإثبات أو لثبوت كمال ضده، فمعنى ذلك أن هذا النفي لإثبات كمال القدرة، ليس مجرد قدرة، وإنما لإثبات كمال القدرة، يعني أعلى صفة في القدرة. فهذا النفي هو لإثبات كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، كما في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وكما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وهو لما ذكر الأمثلة من القرآن يريد أن يقعد لنا قضية انتبهوا لها جيدا، وهذه القضية هي أن النفي في لغة العرب ينقسم إلى قسمين: نفي لا مدح فيه ويسمى النفي الصرف، نفي لا مدح فيه، فيه نفي تدل القرينة على أنه لا مدح فيه بل أحيانا يكون فيه ذم. أحيانا بعض النفي لما تنفي عن شخص منقصه ومع هذا أنت تذمه بهذه مع أنها منقصه. والدليل على ذلك ما قاله الشاعر العربي يصف قبيلة من القبائل، يقول: قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح ولا ذم؟ مدح؟ لا، هو ذم، هو ذم لهذه القبيلة. من أين أخذنا أن هذا ذم؟ من القرينة ومن سياق الخطاب، لأنه يحتقرها، يعني يقول إن من ضعفها ومهانتها فهي ما تركت الظلم مع القدرة لأجل عدلها، وإنما لضعفها ومهانتها لا مثل ما في المثل العام يقول لا يهش ولا ينش، لا يهش ولا ينش. فهذه كذلك قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو أراد أن يقول لنا أن هذا النوع من النفي منتفي عن الله تبارك وتعالى، فالنفي الذي في القرآن هو لإثبات كمال الله عز وجل، وليس هو النفي الصرف المحض، لأن فيه قرائن دلت على أنه ما أراد مدح هذه القبيلة. يقول الشارح: لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، لأن التصغير له أغراض، التصغير أحيانا يكون للتحقير وأحيانا يكون للتمليح وأحيانا يكون للتعظيم، لكن الأصل في التصغير أنه للتحقير. يعني تقول مثلا جبل جبيل معناته صغير، تصغير تحقير، لكن أحيانا يكون للتعظيم كما في قول الشاعر: دويهية تصفر منها الأنامل، وتصغير داهية لكنه صغرها هنا فقال دويهية، فهذا للتعظيم. دويهية تصفر منها الأنامل، فمعناته أن بلغت الغاية في المصيبة، وهو يقول عنها دويهية. لكن هنا في هذه القبيلة قول قبيلة فهو تحقير لشانها، لأنه أيضا ومثل هذا يقال: فعلم أن المراد عجزهم وضعفهم، يعني كونهم لا يظلمون الناس حبة خردل ليس المراد به لثبوت كمال عدلهم كما مر معنا في النفي المتعلق بالله عز وجل، وإنما لبيان ضعفهم وعجزهم. كما قال الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. وهذا أيضا واضح، لأنه اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، فعلم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. يقول: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجمل، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فما لله عز وجل الإثبات مفصل يعني كثير وواضح أنه السميع العليم القدير الحليم العليم الحكيم الغفور الودود، كله إثبات مفصل، لكن النفي يعد على الأصابع، ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء، لا تدركه الأبصار، النفي مجمل. وهذا النفي ليس من النفي الصرف الذي مر معنا، وإنما هو النفي الذي يدل على كمال المدح. وقال إن أهل الكلام المذموم يعني أهل البدع المتأثرين بالفلسفة فإنهم فتنوا بالنفي والتوسع في النفي، إذا أرادوا أن يثبتوا لله عز وجل صفات أو أرادوا أن يمدحوا الله عز وجل فإنهم يتوسعون في النفي توسعا عجيبا، وذلك لأنهم بخلاف طريقة القرآن، لأنهم لا يقتبسون أسماء الله وصفاته من القرآن وإنما من عقولهم، فلأجل ذلك هم يلجؤون إلى السلوب. السلوب هو النفي، السلب هو النفي. وذكر نموذج من كلامهم في صفات الله عز وجل، ذكر نموذج من كتبهم يوم يصفون الله عز وجل. اسمعوا إلى هذا الكلام وتأملوا، هل هذا فيه مدح؟ هل هذا فيه ثناء على الله عز وجل؟ يقولون عن الله عز وجل تباركت أسماؤه، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، جزاك الله خير، ولا يتحرك ولا يسكن، شوفنا النفي، ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يصف بأنه متناهي، ولا يصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار. سمعتم؟ هل في هذا شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس هذا كلام؟ لكنه البلية يوم أن يطلب الناس الهدى من غير كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ليس فيه مدح، بل هو الذم بعينه. ولا عهد أن العرب يمدحون الشخص بهذا الذم، بهذا النفي، بهذه الطريقة، حتى ولو كان المعنى صحيح. يعني الآن لو شخص جاء إلى سلطان من السلاطين وأراد أن يمدحه وقال إنني سوف أمدحك، اسمع إلى كلامي، فبدأ يثني عليه، فقال له أنت لست بحمار ولا كلب ولا سارق ولا لص ولا خائن ولا خداع ولا غدار ولا تيس ولا بقرة ولا، وبدأ يستمر كلامه في مجمله صحيح، لكن الطريقة غلط، قلة أدب، الطريقة غلط، ما هذا طريقة الإجمال الصحيح. نفس الأسلوب هذا الذي فعلوه الآن في الكتب هو هذا الذي ذكره أهل الكلام، هو هذا، ليس بجسم ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا لون، هذا كلام، هذا فيه ثناء، هذا فيه كمال، ليس هذا هو النفي الوارد في القرآن. هل هذا يشبه لا يعجزه شيء؟ يشبه ولا يؤوده حفظهما؟ يشبه ليس كمثله شيء؟ يشبه ليس له كفوا أحد؟ ما يشبهه، لأن ذاك في إثبات كمال لضد المنفي، لكن هذا وهذا لا، هذا يسمى النفي الصرف أو النفي المحض، وهذا من قلة الأدب، لا يقبله الإنسان العادي فضلا عن رب السماوات والأرض. وهذا واضح، يعني واحد منكم الآن لو أراد شخصا يمدحه بالأسلوب الذي ذكرت، لو طلع فيه والله ما شاء الله ما شاء الله يا أبو بكر، والله يا أبو بكر أنت لست بذور، هذا مدح ذا، قال أنا أثني عليك أنت لست بذور، هذا كلام، هذا ما احتاجنا فيه أصلا. إذن النفي لابد أن يكون فيه إثبات كمال، وإلا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. وهنا قال الشارح نفس هذا الكلام وقالوا في هذه الجملة حق وباطل، يعني فيها كلام الجملة التي ذكروها فيها حق لكن التعبير عنه غلط، فيها حق وباطل، ويظهر ذلك لمن عرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت لسلطان من السلاطين أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، قال أعطوني العصا بلا يضرب. طيب تقول له أنت زبال، قال لا بس مو أسلوب، مو صحيح تندعني كده. أنت قال حجام، قال لا لكن مو أسلوب صحيح. وإن كنت صادقا وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. وهذه قاعدة مهمة اجعلوها نصب أعينكم، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة. أين يعني العبارات في النفي والإثبات الأصل تؤخذ من الكتاب والسنة؟ أين في الكتاب والسنة أنه ليس بذي عرض ولا طول، ما ولا بذي مجسة ولا بذي لون، فين منين جابوا؟ ما في. إذن الإنسان يلتزم بالعبارات الشرعية الواردة، العبارات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة هي التي يلتزم بها الإنسان في نفيه وفي إثباته، فإن النفي والإثبات كلاهما تطلق على الله عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة. لكن والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، المعطلة أظن مر معنا تعريف المعطلة من قولك جيد عاطل يعني لا حلية فيه، والمعطل هو الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات، فهذا معطل يعني عطل الله عن كمالاته، عطل الله عن كمالاته وعن صفاته فسموا المعطلة. وهم ضد المشبهة الذين يغلون في الإثبات فيثبتون صفات من جنس صفات المخلوقين. قال هؤلاء يعرضون عما جاء عن الله تبارك وتعالى لأنهم يرون أن الحق ما جاءت به عقولهم وليس ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء يعني ما عرضه عليك المعطلة في كتبهم فأنت فيه بين خيارين، إما أن تعرض عنه إعراضا جمليا ما تلتفت له، وإما أن يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. يعني لك أن تعرض عنهم ولا تلتفت إلى كلامهم، ولك أن تفصله وأن تبين مخالفته للكتاب والسنة. وأما اللفظ المجمل الذي لا تدري ما هو الصواب فيه، مثل قولهم عن الله ليس بجسم، فأنت لا تستطيع أن تنفي ولا تستطيع أن تثبت، لأن العرب تختلف عباراتهم في الجسم، فبعضهم يفسر الجسم بأنه ما تكون من لحم وعظم، وبعضهم يفسر الجسم بأنه ما يشار إليه بالأصبع، وبعضهم يفسر الجسم بأنه ما أشغل حيزا. فأنت تفسر هذا اللفظ لا تنفيه على الإطلاق ولا تثبته على الإطلاق، وإنما تقول القائل ماذا تريد بالجسم، فإن هذا الكلام يشتمل على حق وباطل. فأما الحق الذي فيه مثلا الذي يشار إليه
كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه في يوم عرفة وقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى الله عز وجل ويقول اللهم فاشهد، يعني اشهد عليهم هؤلاء أنني قد بلغتهم. فإن كنتم تريدون الجسم هو الذي يشار إليه فهذا حق، لكن تعبيركم هذا موهم، يعني يشتمل على حق وباطل. فالصواب أن يوقف اللفظ ولا يقبل على إجماله. والمقصود أن غالب عقائدهم، الضمير يرجع إلى المعطلة، أن غالب عقائدهم السلوب، يعني النفي، يتم بطريقة النفي كما مر معنا، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، ومما يثبتونه مثلا يقولون أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور عندهم ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وهذا حديث صحيح، وممن صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، واستطرد في دراسة إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، لأن بعض العلماء كالذهبي قد أعل هذا الحديث بجهالة أبي سلمة. وهنا الشيخ له تعليق لطيف، وهذا من الاعتراف يعني بالحق، يقول وتبعت برهة من الزمن، يعني أنني تبعت الذهبي على إعلاله لهذا الحديث، ثم تبين لي بعد ذلك خلاف ذلك، وكتب بحثا قيما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن ظهر لنا هنا أن هذا الحديث، حديث دعاء الكرب، حديث صحيح. وفي هذا الحديث ما يثبت أن لله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده ولم يعلمها أحدا من خلقه. فنحن ندعو الله ونثني عليه بما عرفنا، ونؤمن بأن له أسماء لا نعرفها، لكننا نؤمن بأنها كمال وعظمة، وهي من جنس بقية صفاته العظيمة التي ذكرها في القرآن والسنة. وهنا الشارح يعتذر عن الناظم، عن صاحب المتن، يقول وليس قول الشيخ، يقصد الشيخ الطحاوي صاحب المتن، يقول وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، ما هو مثل قولهم لا ليس بجسم ولا بذي مجسة. فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال القدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم أو قد علم ببدائها العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فانتفى الضعف وانتفى الجهل، فإذا دل على كمال القدرة وكمال العلم. وأكتفي بهذا في هذا المجلس نظرا لأثر بقية الزكام الذي عندي، ولا مانع من الإجابة على أسئلتكم. نعم قريت فيه ولا ها؟ ولا ما تقرأ؟ يعني ما الأخ يقول عن قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ها؟ من صاحب السؤال؟ اللي كتب السؤال؟ إيش السؤال؟ إيه؟ هل هو دعاء أو طلب؟ يعني قول موسى لما تولى إلى الظل بعد أن سقى لبنات شعيب ودعا بهذا الدعاء، هل هو دعاء ولا طلب؟ يعني سؤال عجيب، لأن الدعاء هو الطلب. ايش تقصد؟ ها؟ يعني إن كان تقصد أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء طلب، فدعاء العبادة مثل سبحان الله والحمد لله والصلاة، هذه دعاء عبادة، لأن الهدف منها أن يحصل لك ما ينفعك، فدخل في مسمى الدعاء. والطلب أن تقول اللهم ارزقني واعطني كذا. فدل ذلك على أن العبادة كلها دعاء، دل ذلك على أنه يطلق على العبادة كلها بأنها دعاء، يعني بأنها بمعنى أنها استدعاء ما ينفعك. فأنت يوم أن تصوم ويوم أن تصلي ويوم أن تحج، أليس فعلك هذا لاستدعاء ما ينفعك؟ إذن دخل في معنى الدعاء، دخل في معنى الدعاء. في آية من القرآن تؤيد هذا، من يذكرها؟ ها يا ضيفي، ما هي الآية من القرآن التي تفسر العبادة كلها بأنها دعاء؟ ها؟ إن الذين ها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فدل على أن الدعاء هو العبادة، وأنه يطلق على العبادة الدعاء. فهذا الدعاء منه عبادة محضة ومنه طلب، لكن الطلب والعبادة المحضة مؤداها واحد، لأنك تستدعي أجر ومثوبة تريد أن يحققها الله تبارك وتعالى لك. نعم. أنا ما أدري من فين تجيبون الأسئلة هذه. الأخ يقول هل في القرآن مجاز؟ وما القول الفصل في قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون؟ المجاز ما هو تعريفه؟ المجاز ما هو تعريفه؟ إن كان المجاز ما يجوز أن ينفى، أو أنه يقال هذا كذب، فإن القرآن ليس فيه كذب. يعني بعض الذين يفسرون المجاز يقولون المجاز يجوز أن تنفيه، فإذا قلت جاء الأسد يحمل معه شرح العقيدة الطحاوية يجوز أن يقول، وأنت تريد رجل شجاع بقرينة أنك قلت يحمل شرح العقيدة الطحاوية، فهو بيحضر الدرس وبيقرأ، فمعناته أنه ما هو الأسد الحيوان المعروف. قالوا يجوز أن تنفي وتقول ما جاء أسد، هذا كذب. فمن نظر إلى هذا المعنى قال القرآن ليس فيه مجاز، بمعنى أن القرآن كله صدق وحق ولا يجوز أن يكذب ولا ينفى. وبعضهم قال إن فيه مجاز واستدل بمثل ما ذكر الأخ، وسأل القرية وقال إن القرية هي المساكن، والقرية لا تسأل، وإنما يسأل أهل القرية، وإنما يسأل أهل القرية. لكن عموما الذين أنكروا المجاز فإن القرية